يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
مع بداية حلقتنا نستعرض أسئلة المرسل سين عين البقعاوي من الرياض. أخونا في أول سؤال له يقول: الذي عليه أيام من رمضان ولم يذكرها ماذا يفعل؟ أي أن عليه قضاء من رمضان في سنين ماضية وهو يصوم صيام تطوع، هل يقبل منه صيام التطوع هذا قضاء عن تلك الأيام التي لا يذكرها ولا يذكر عددها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. ومن القواعد المقررة في الشريعة الثابتة من هذا الحديث ومن غيره من الأدلة من القرآن والأدلة من السنة أن الأمور بمقاصدها. ومن وظائف النية التمييز بين الواجب وبين المسنون. وصيام التطوع هذا مشروع، أما قضاء رمضان فإنه واجب. وعلى هذا الأساس إذا أراد الشخص أن يصوم يوما قضاء من رمضان فلا بد من تبييت النية من الليل، ينوي أنه سيصوم غدا القضاء الذي عليه. وإذا صام تطوعا وأراد أن يكون هذا التطوع بدلا عن القضاء فإن هذا لا يصح، لأن نية التطوع نية نفل، ونية القضاء هذه نية يعني لا بد منها، لا بد منها. فعلى هذا الأساس ما صامه من تطوع هو واقع تطوع، وعليه أن يقضي الأيام التي تركها ويبني على غلبة الظن. فإذا كان يظن أنها مثلا 10 أو 15 فإنه يجعلها 15، وهكذا، يعني يبني على الغالب من ناحية الكثرة. ويطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير، يعني عن كل يوم. ويستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا التأخير الذي حصل منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أخر قضاء الأيام إلى رمضان التالي، وخصوصا الأيام التي يعرفها، فأدركه رمضان وهو لم يقضي؟
الجواب: إذا أخرها لعذر فليس عليه شيء، أما إذا أخرها لغير عذر شرعي فعليه القضاء بعد رمضان، عليه القضاء والكفارة. أما إذا أخرها لعذر شرعي حتى أدركه رمضان فليس عليه إلا القضاء بعد رمضان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع البقعاوي من الرياض يقول: إذا أفطر الصائم عمدا وقضى هذا اليوم فهل يكفي القضاء أم لا بد مع القضاء من شيء آخر؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمور الشرع، وبخاصة ما كان منها من الواجبات. فالشخص ينوي صوم التطوع ويريد أن يفطر في أثناء اليوم، هو بالخيار إن أراد أن يتم صومه وإن أراد أن يفطر. لكن إذا صام صياما واجبا، صام صياما واجبا، صام رمضان، صام يوما من رمضان، سواء كان في ذات الشهر أو كان في القضاء، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لأمر يعذره الله فيه. وإذا قطعه في أمر لا يعذر فيه شرعا فلا شك أنه آثم، والحكم يختلف اختلاف القاطع. فقد يكون الإنسان صائما في رمضان ويقطع صيامه بالجماع في نهار رمضان، وبناء على ذلك فعليه الكفارة، وعلى زوجته أيضا الكفارة، على المرأة التي وطئها الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، وهكذا بالنظر للمرأة. وإذا كان ما قطعه قضاء فلا شك أنه يكون آثما، ولا يجوز للمسلم كما بدأت في الكلام، لا يجوز له أن يتساهل في أمور الشرع. وأيضا هذا التساهل لا ينبغي أن يكون أيضا في أمور النفل، لا ينبغي أن يكون في أمور النفل. ومعنى أنه يتساهل في أمور النفل يعني أنه لا يبالي فيها، لكنه إذا أراد أن يفطر في أثناء اليوم هذا خياره راجع إليه. لكن إنسان مثلا يتطوع في الصلاة ويخفف الركوع ويخفف السجود تخفيف إلى درجة أنه يخل في صلاته، فهذا لا يجوز له، ولا ينبغي أن يقول هذا نفل والأمر فيه سهل، أما الفرض فإنني أكمل فيه الأركان والشروط والواجبات وما إلى ذلك. فالمقصود أن الشخص يحترم ما شرعه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالحروف ميم قاف عين، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 30 عاما، يعمل في شركة تجارية يملكها 3 رجال، يعمل محاسب وأمين صندوق، مرت عليه ظروف خاصة واحتاج للمال فوسوس له الشيطان وأخذ من هذه الأموال بغير وجه حق أكثر من مرة. الآن يبحث عن التوبة مع العلم أنه صرف جميع الأموال في الحلال وفي علاج أحد أفراد أسرته، وهو لا يملك المال لإعادته ولا يستطيع طلب العفو أو السماح منهم لأنهم يحبون المال كثيرا ولن يسامحوه، وسيطالب بأموالهم ويسجنونه ويفضحونه أمام أهله وعشيرته، وفي هذا ضرر كبير عليه كما ذكر. مع العلم أنه في نيتي إذا حصلت على هذا المبلغ من المال سوف أقوم بتسديده وإعادته دون أي علم لهم، كما كتب في آخر سؤاله يرجو الإفادة.
الجواب: هذا الشخص جمع بين كونه نائبا عن الجمعية وبين كونه أمينا، ومن قواعد الشريعة أن النيابة في الفقه أن النائب يتصرف في حق من هو نائب عنه فيما كان من مصلحة من هو نائب عنه، ولا يتصرف في أمر يعود عليه بالضرر، كناظر الوقف ووكيل اليتيم والوكيل في البيع والشراء والتأجير وما إلى ذلك. فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا يكون فيه ضرر على من هو نائب عنه، مثل شخص ناظر على وقف يؤجر هذا الوقف مثلا 20,000 30,000، لكن إنه يساوي 100,000. ثم بعد ذلك المستأجر له يؤجره بالأجار الحقيقي، ويكون هذا الناظر له قسم من هذه الأجرة، وهكذا الوصي وما إلى ذلك. وهكذا الإنسان عندما يعطى سلعة ليبيعها وهي تساوي مثلا 1,000، يبيعها مثلا على صديق له ب100 ريال أو 150 ريال. المقصود هو أن النائب لا يتصرف إلا فيما كان في مصلحة من هو نائب عنه، هذا من ناحية النيابة. وأما من ناحية الأمانة فلا يجوز لمن كان أمينا أن يخون ولا في مثقال خردلة. فهذا الشخص جمع بين الإخلال في النيابة من جهة، وبين الخيانة من جهة أخرى، وهذه خيانة في حق مخلوق، لأن الخيانة قد تكون في حق الله، وقد تكون في حق رسوله، وقد تكون في حق نفس الإنسان، وقد تكون في حقوق الناس الآخرين. فهذا، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وبناء على ذلك فما عمله هذا الشخص عمل محرم، وكان الواجب عليه أن يستأذن من يملك هذا المال. هذا المال أصبح في ذمته، والواجب عليه شرعا أن يعيده إلى أصحابه. الواجب عليه أن يعيده إلى أصحابه، سواء علموا أنه حق لهم عليه أو لم يعلموا. المهم أنه يعيده إلى مالكه متى استطاع إلى ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو حسام يقول: حدث خلاف بيني وبين زوجتي، طلبت على أثره الطلاق، فقلت لها: إن شاء الله سأحقق لك الطلب، ولا توجد نية للطلاق، لكن قلت إنها فرصة لتقويم سلوكياتها، وقمت بتحويل مبلغ من المال على سبيل الضغط عليها لتقويمها. قلت لها إن هذا المال مؤخر الصداق، وبعدها اعتذرت عن تصرفاتها ورجعت الأمور تدريجيا لوضعها الطبيعي. هل يكون الطلاق قد وقع؟ وما أنه لا توجد نية عندي لذلك، لكن المقصود هو تقويم وتعديل السلوكيات منها، أرجو إفادتي.
الجواب: هذه المسألة لها طرفان، الطرف الأول الزوج المتكلم السائل، والطرف الثاني الزوجة. وهذه المسألة المسؤول عنها مشتركة بينهما، وبناء على ذلك فلا بد من سماع ما لدى الزوجة. فأنا أنصح السائل بمراجعة قاضي الجهة التي هو فيها مع حضور الزوجة وحضور ولي أمرها، ومعرفة الواقع، وبعد معرفة الواقع القاضي يبلغ الجميع بالحكم الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة منى محمد من الرياض تذكر بأنها قامت بإسقاط حمل وكان عمره حوالي شهر، لم تكن تعلم أنه حرام قبل 3 أشهر، وكان ذلك في شهر رمضان. حدث لها نزيف شديد حوالي 2 أسابيع، وهي نادمة منذ أن فعلت ذلك، فماذا عليها الآن أن تفعل بالنسبة للإجهاض والفطور في شهر رمضان؟
الجواب: عملها هذا عمل محرم، لأنه لا يجوز لها أن تسقط إلا بمبرر شرعي، وهي لم تذكر مبررا شرعيا. وبعض النساء قد تطلق وتكون في بداية الحمل وتريد أن تتخلص من هذا الحمل على أساس أنها تتزوج بعد خروجها من العدة، أو مثلا تسقطه خشية الإنفاق عليه، إلى غير ذلك من الأعذار التي ليست بمشروعة. هذا من جهة العمل، يعني عملها عمل لا يجوز لها لأنها لم تذكر مبررا شرعيا. أما بالنظر إلى الأثر المترتب عليه، فالدم الذي نزل هذا يعتبر دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصلاة من الصيام. فإذا كانت قد مثلا تركت الصلاة فإنها تقضيها، وإذا كانت قد أفطرت في رمضان فإنها تكون آثمة وعليها القضاء، ومع القضاء عليها إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان قد أدركها رمضان الثاني وهي لم تقضي تلك الأيام وأخرت القضاء بدون عذر شرعي. أما إذا كان لها عذر شرعي فإنه يكفيها القضاء بعد رمضان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاء علي من جدة يقول: أرجو التكرم بتوجيه كلمة ونصيحة لإخواننا الذين أزعجون في المساجد بحمل الهواتف الجوالة، فقد تحولت مساجدنا مع الأسف بسبب أصوات جوالاتهم إلى أماكن تختلف عن المساجد وعن العبادة، نرجو توجيه النصيحة لهم.
الجواب: الجهة التي تصدر الجوالات تتفنن في تنويع الجوالات، بمعنى أنها تتفنن في الأصوات التي تسبق ابتداء المكالمة، ففيه بعض الجوالات يكون فيها موسيقى وموسيقى مختلفة، وبطبيعة الحال هذا أمر لا يجوز من حيث الأصل. وأما بالنظر إلى وجوده في المسجد فهذا أيضا أشد حرمة، لأن من قواعد الشريعة قاعدة التفاضل، والتفاضل هذا يكون بين الواجبات فقط وبين المندوبات فقط، وبين المندوبات مع الواجبات، وبين المحرمات على اختلاف درجاتها، وبين المكروهات على اختلاف درجاتها، وبين المكروهات وبين المحرمات. فهذا العمل يزداد حرمة، وإذا كان أيضا فيه مشغلة للمصلين فهذا أيضا أمر ثالث، فهو من حيث الأصل غير مشروع، ووجوده في المسجد غير مشروع، ووجوده مثلا في أثناء الصلاة فهذا تشويش على الناس، تشويش على المصلين، وقبل دخول الصلاة فيه أيضا تشويش على الذين يقرؤون القرآن. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يدخل المسجد أن يقفل الجوال منعا لهذه المفاسد وتحقيقا لمصلحة المصلين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بأنه في سنة من السنوات كان مريضا بمرض يستوجب عليه أخذ العلاج في أوقات منتظمة، وقد طال العلاج لحوالي السنة ونصف السنة، أي أن شهر رمضان دخل عليه وهو يعالج فلم يصم ذلك الشهر، يذكر بأنه كان يخرج عن كل يوم، فهل عليه قضاء ذلك الشهر الآن؟
الجواب: إذا أفطر الشخص في رمضان لمرض لا يرجى برؤه فليس عليه إلا الإطعام فقط، وإذا كان يرجى برؤه فإنه يقضي إذا برئ، وإذا أخر القضاء بعد البرء حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين كيلو ونصف عن كل يوم مع القضاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو أن توجهوا كلمة توجيهية فيما يحصل من تبرج النساء في الأسواق.
الجواب: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، فالمرأة لها راع كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ومن رعيته زوجته. فالمرأة مسؤولة عن نفسها من جهة، وولي أمرها من زوج أو أب أو ولي أمر أخ أو ولي الأمر الموجود أيضا هو مسؤول عنها، والمجتمع أيضا، لأن حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. والجهات المسؤولة أيضا هي مسؤولة عن هذا الأمر المنكر، بمعنى يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كلها بدءا من الشخص وولي أمره، وكذلك المجتمع، وكذلك الحسبة، فكل شخص عليه مسؤوليته. وبناء على ذلك فالمرأة إذا أرادت أن تخرج تخرج بإذن ولي أمرها، ويخرج معها ولي أمرها إذا أرادت مثلا تشتري شيء أو ما إلى ذلك، لأن بعضهم سامحهم الله تذهب المرأة مع السائق، تروح مثلا إلى ثلث الليل إلى نصف الليل ما معها إلا السائق، تتجول في الأسواق وتلبس لباس زينة وتتطيب وما إلى ذلك، فلا يجوز لها أن تعمل هذه الأعمال. فإذا أرادت أن تقضي حاجة فلها أنها تخرج بإذن ولي أمرها، ويخرج معها هو أو من يقوم مقامه من محارمها كولدها أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك هي تخرج محتشمة تفلة، يعني ما تخرج بلباس زينة ولا تتطيب، وتقتصر على قضاء حاجتها فقط، على قضاء حاجتها فقط. أما بالنسبة للنساء اللاتي يخرجن للتجول فقط وليس لقضاء الحاجة، وتخرج متزينة وتخرج أيضا متطيبة، وأيضا تتطلع إلى الرجال، فيوجد في بعض المحلات يوجد أشخاص يعني يريدون السوء، يريدون إيقاع السوء، فيحصل بين المرأة وبين بعض المرضى من الرجال يحصل بينهم شيء من التقارب، وقد يتطور الأمر، لأن بعضهم يجدع التلفون إذا شاف المرأة تنظر إليه كثير يعطيها رقم التلفون وبعدين تتصل بها ويتصل بها وهكذا. ومن قواعد الشريعة أنها جاءت بسد الذرائع، ولهذا يقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن إلى آخره. وقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة يعني المرأة وغيرها كل يعني قاعدة سد الذرائع عامة. فالواجب على المرأة أولا، والواجب على ولي أمرها هو أنها لا تخرج إلا على الطريقة الشرعية. والمجتمع عندما ينظر إليها مثل صاحب الدكان، تدخل عليه امرأة متبرجة يمكن أنه ينبسط ويقعد يسولف وياه ويستدرجها إلى درجة مثلا غير مرضية، لكن الواجب عليه أنها إذا دخلت عليه يعني يبين لها أن هذا أمر لا يجوز شرعا، وقد يعاقبها بإخراجها من المحل ولا يبيع عليها، يخرجها من المحل ولا يبيع عليها. وكذلك رجال الحسبة الذين يتجولون في الأسواق، هم جزاهم الله خيرا يحتاجون إلى أن يكثفوا جهودهم، وإذا رأوا امرأة مثلا ارتكبت أمرا منكرا فعليهم أن يمنعوا هذه المرأة، لأنهم هم أهل اليد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثته إحدى الأخوات المستمعات، ذكرت بأنها مبتلاة بالوساوس في الطهارة والصلاة، تذكر عن السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة بأنه ناقض للوضوء، تقول أتم وضوئي وفي أثناء صلاتي أشعر أنه نزل مني فأتم الصلاة، ولكن بعد ذلك تساورني الشكوك حول صحة الصلاة، هل تقوم بقطع الصلاة لتتوضأ مرة أخرى ثم تعيدها مع العلم أنها قد تضطر إلى عادة الصلاة أكثر من مرة بسبب الوساوس، فهل تتم الصلاة ولا تلتفت إلى هذه الشكوك أم ماذا تفعل؟
الجواب، هذا السائل الأبيض هي لم تذكر ما نوعه، لأن السائل قد يكون منيا إثر جماع، وقد يكون ودي، وقد يكون مذي، فهي لم تذكر، لأن كل واحد منها له حكمه، لكن على وجه العموم لا يجوز لها أن تبدأ صلاتها إلا وهي على طهارة متيقنة. أما الوساوس التي تعرض للإنسان، وقد سألتني امرأة قالت إنها تصلي عشر مرات، وامرأة سألتني قالت إنها تدخل لتتوضأ بعد أذان المغرب ويؤذن عليها العشاء وهي لا تزال في الحمام، فلا شك أن هذا مرض، ومن وجد عنده وسواس فالواجب عليه أنه لا يلتفت إليه، فإذا توضأ مرة يكتفي بها، وإذا صلى مرة يكتفي بها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
مع بداية حلقتنا نستعرض أسئلة المرسل سين عين البقعاوي من الرياض. أخونا في أول سؤال له يقول: الذي عليه أيام من رمضان ولم يذكرها ماذا يفعل؟ أي أن عليه قضاء من رمضان في سنين ماضية وهو يصوم صيام تطوع، هل يقبل منه صيام التطوع هذا قضاء عن تلك الأيام التي لا يذكرها ولا يذكر عددها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. ومن القواعد المقررة في الشريعة الثابتة من هذا الحديث ومن غيره من الأدلة من القرآن والأدلة من السنة أن الأمور بمقاصدها. ومن وظائف النية التمييز بين الواجب وبين المسنون. وصيام التطوع هذا مشروع، أما قضاء رمضان فإنه واجب، وعلى هذا الأساس إذا أراد الشخص أن يصوم يوما قضاء من رمضان فلا بد من تبييت النية، تبييت النية من الليل، ينوي أنه سيصوم غدا القضاء الذي عليه. وإذا صام تطوعا وأراد أن يكون هذا التطوع بدلا عن القضاء فإن هذا لا يصح، لأن نية التطوع نية نفل، ونية القضاء هذه نية يعني لا بد منها، لا بد منها. فعلى هذا الأساس ما صامه من تطوع هو واقع تطوع، وعليه أن يقضي الأيام التي تركها، ويبني على غلبة الظن. فإذا كان يظن أنها مثلا 10 أو 15 فإنه يجعلها 15، وهكذا، يعني يبني على الغالب من ناحية الكثرة. ويطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير، يعني عن كل يوم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا التأخير الذي حصل منه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أخر قضاء الأيام إلى رمضان التالي، وخصوصا الأيام التي يعرفها، فأدركه رمضان وهو لم يقضي؟
الجواب: إذا أخرها لعذر فليس عليه شيء، أما إذا أخرها لغير عذر شرعي فعليه القضاء بعد رمضان، عليه القضاء والكفارة. أما إذا أخرها لعذر شرعي حتى أدركه رمضان فليس عليه إلا القضاء بعد رمضان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع البقعاوي من الرياض، يقول: إذا أفطر الصائم عمدا وقضى هذا اليوم فهل يكفي القضاء أم لا بد مع القضاء من شيء آخر؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمور الشرع، وبخاصة ما كان منها من الواجبات. فالشخص ينوي صوم التطوع ويريد أن يفطر في أثناء اليوم، هو بالخيار إن أراد أن يتم صومه وإن أراد أن يفطر. لكن إذا صام صياما واجبا، صام صياما واجبا، صام رمضان، صام يوما من رمضان، سواء كان في ذات الشهر أو كان في القضاء، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لأمر يعذره الله فيه. وإذا قطعه في أمر لا يعذر فيه شرعا فلا شك أنه آثم، والحكم يختلف اختلاف القاطع. فقد يكون الإنسان صائما في رمضان ويقطع صيامه بالجماع في نهار رمضان، وبناء على ذلك فعليه الكفارة، وعلى زوجته أيضا الكفارة، على المرأة التي وطئها الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام 2 شهر متتابعين، وهكذا بالنظر للمرأة. وإذا كان ما قطعه قضاء فلا شك أنه يكون آثما، ولا يجوز للمسلم كما بدأت في الكلام، لا يجوز له أن يتساهل في أمور الشرع، وأيضا هذا التساهل لا ينبغي أن يكون أيضا في أمور النفل، لا ينبغي أن يكون في أمور النفل. ومعنى أنه يتساهل في أمور النفل يعني أنه لا يبالي فيها، لكنه إذا أراد أن يفطر في أثناء اليوم هذا خياره راجع إليه. لكن إنسان مثلا يتطوع في الصلاة ويخفف الركوع ويخفف السجود تخفيف إلى درجة أنه يخل في صلاته، فهذا لا يجوز له، ولا ينبغي أن يقول هذا نفل والأمر فيه سهل، أما الفرض فإنني أكمل فيه الأركان والشروط والواجبات وما إلى ذلك. فالمقصود أن الشخص يحترم ما شرعه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالحروف ميم قاف عين، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 30 عاما، يعمل في شركة تجارية يملكها 3 رجال، يعمل محاسب وأمين صندوق. مرت عليه ظروف خاصة واحتاج للمال، فوسوس له الشيطان وأخذ من هذه الأموال بغير وجه حق أكثر من مرة. الآن يبحث عن التوبة، مع العلم أنه صرف جميع الأموال في الحلال وفي علاج أحد أفراد أسرته، وهو لا يملك المال لإعادته ولا يستطيع طلب العفو أو السماح منهم، لأنهم يحبون المال كثيرا ولن يسامحوه، وسيطالب بأموالهم ويسجنونه ويفضحونه أمام أهله وعشيرته، وفي هذا ضرر كبير عليه كما ذكر. مع العلم أنه في نيتي إذا حصلت على هذا المبلغ من المال سوف أقوم بتسديده وإعادته دون أي علم لهم، كما كتب في آخر سؤاله يرجو الإفادة.
الجواب: هذا الشخص جمع بين كونه نائبا عن الجمعية وبين كونه أمينا، ومن قواعد الشريعة أن النيابة في الفقه أن النائب يتصرف في حق من هو نائب عنه فيما كان من مصلحة من هو نائب عنه، ولا يتصرف في أمر يعود عليه بالضرر، كناظر الوقف ووكيل اليتيم والوكيل في البيع والشراء والتأجير وما إلى ذلك. فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا يكون فيه ضرر على من هو نائب عنه، مثل شخص ناظر على وقف يؤجر هذا الوقف مثلا 20,000 30,000، لكن إنه يساوي 100,000، ثم بعد ذلك المستأجر له يؤجره بالأجار الحقيقي، ويكون هذا الناظر له قسم من هذه الأجرة، وهكذا الوصي وما إلى ذلك. وهكذا الإنسان عندما يعطى سلعة ليبيعها وهي تساوي مثلا 1,000، يبيعها مثلا على صديق له 100 ريال أو 150 ريال. المقصود هو أن النائب لا يتصرف إلا فيما كان في مصلحة من هو نائب عنه، هذا من ناحية النيابة. وأما من ناحية الأمانة فلا يجوز لمن كان أمينا أن يخون ولا في مثقال خردلة. فهذا الشخص جمع بين الإخلال في النيابة من جهة وبين الخيانة من جهة أخرى، وهذه خيانة في حق مخلوق، لأن الخيانة قد تكون في حق الله وقد تكون في حق رسوله وقد تكون في حق نفس الإنسان وقد تكون في حقوق الناس الآخرين. فهذا، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وبناء على ذلك فما عمله هذا الشخص عمل محرم، وكان الواجب عليه أن يستأذن من يملك هذا المال. هذا المال أصبح في ذمته، والواجب عليه شرعا أن يعيده إلى أصحابه، الواجب عليه أن يعيده إلى أصحابه سواء علموا أنه حق لهم عليه أو لم يعلموا، المهم أنه يعيده إلى مالكه متى استطاع إلى ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو حسام يقول: حدث خلاف بيني وبين زوجتي، طلبت على أثره الطلاق، فقلت لها إن شاء الله سأحقق لك الطلب، ولا توجد نية للطلاق، لكن قلت إنها فرصة لتقويم سلوكياتها، وقمت بتحويل مبلغ من المال على سبيل الضغط عليها لتقويمها. قلت لها إن هذا المال مؤخر الصداق، وبعدها اعتذرت عن تصرفاتها ورجعت الأمور تدريجيا لوضعها الطبيعي. هل يكون الطلاق قد وقع؟ وما أنه لا توجد نية عندي لذلك، لكن المقصود هو تقويم وتعديل السلوكيات منها، أرجو إفادتي.
الجواب: هذه المسألة لها طرفان، الطرف الأول الزوج المتكلم السائل، والطرف الثاني الزوجة، وهذه المسألة المسؤول عنها مشتركة بينهما، وبناء على ذلك فلا بد من سماع ما لدى الزوجة، فأنا أنصح السائل بمراجعة قاضي الجهة التي هو فيها مع حضور الزوجة وحضور ولي أمرها ومعرفة الواقع، وبعد معرفة الواقع القاضي يبلغ الجميع بالحكم الشرعي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة منى محمد من الرياض تذكر بأنها قامت بإسقاط حمل وكان عمره حوالي شهر، لم تكن تعلم أنه حرام قبل 3 أشهر، وكان ذلك في شهر رمضان. حدث لها نزيف شديد حوالي 2 أسبوع وهي نادمة منذ أن فعلت ذلك، فماذا عليها الآن أن تفعل بالنسبة للإجهاض والفطور في شهر رمضان؟
الجواب: عملها هذا عمل محرم، لأنه لا يجوز لها أن تسقط إلا بمبرر شرعي، وهي لم تذكر مبررا شرعيا. وبعض النساء قد تطلق وتكون في بداية الحمل وتريد أن تتخلص من هذا الحمل على أساس أنها تتزوج بعد خروجها من العدة، أو مثلا تسقطه خشية الإنفاق عليه، إلى غير ذلك من الأعذار التي ليست بمشروعة. هذا من جهة العمل، يعني عملها عمل لا يجوز لها لأنها لم تذكر مبررا شرعيا. أما بالنظر إلى الأثر المترتب عليه، فالدم الذي نزل هذا يعتبر دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصلاة من الصيام. فإذا كانت قد مثلا تركت الصلاة فإنها تقضيها، وإذا كانت قد أفطرت في رمضان فإنها تكون آثمة وعليها القضاء، ومع القضاء عليها إطعام مسكين عن كل يوم. إذا كان قد أدركها رمضان الثاني وهي لم تقضي تلك الأيام وأخرت القضاء بدون عذر شرعي، أما إذا كان لها عذر شرعي فإنه يكفيها القضاء بعد رمضان وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع حاء علي من جدة يقول: أرجو التكرم بتوجيه كلمة ونصيحة لإخواننا الذين أزعجون في المساجد بحمل الهواتف الجوالة، فقد تحولت مساجدنا مع الأسف بسبب أصوات جوالاتهم إلى أماكن تختلف عن المساجد وعن العبادة، نرجو توجيه النصيحة لهم.
الجواب: الجهة التي تصدر الجوالات تتفنن في تنويع الجوالات، بمعنى أنها تتفنن في الأصوات التي تسبق ابتداء المكالمة، ففيه بعض الجوالات يكون فيها موسيقى وموسيقى مختلفة، وبطبيعة الحال هذا أمر لا يجوز من حيث الأصل. وأما بالنظر إلى وجوده في المسجد فهذا أيضا أشد حرمة، لأن من قواعد الشريعة قاعدة التفاضل، والتفاضل هذا يكون بين الواجبات فقط وبين المندوبات فقط وبين المندوبات مع الواجبات وبين المحرمات على اختلاف درجاتها وبين المكروهات على اختلاف درجاتها وبين المكروهات وبين المحرمات، فهذا العمل يزداد حرمة. وإذا كان أيضا فيه مشغلة للمصلين فهذا أيضا أمر ثالث، فهو من حيث الأصل غير مشروع، ووجوده في المسجد غير مشروع، ووجوده مثلا في أثناء الصلاة فهذا تشويش على الناس، تشويش على المصلين، وقبل دخول الصلاة فيه أيضا تشويش على الذين يقرؤون القرآن. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يدخل المسجد أن يقفل الجوال منعا لهذه المفاسد وتحقيقا لمصلحة المصلين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بأنه في سنة من السنوات كان مريضا بمرض يستوجب عليه أخذ العلاج في أوقات منتظمة، وقد طال العلاج لحوالي السنة ونصف السنة، أي أن شهر رمضان دخل عليه وهو يعالج فلم يصم ذلك الشهر. يذكر بأنه كان يخرج عن كل يوم، فهل عليه قضاء ذلك الشهر الآن؟
الجواب: إذا أفطر الشخص في رمضان لمرض لا يرجى برؤه فليس عليه إلا الإطعام فقط، وإذا كان يرجى برؤه فإنه يقضي إذا برئ، وإذا أخر القضاء بعد البرء حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين كيلو ونصف عن كل يوم مع القضاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو أن توجه كلمة توجيهية فيما يحصل من تبرج النساء في الأسواق.
الجواب: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، فالمرأة لها راع كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ومن رعيته زوجته. فالمرأة مسؤولة عن نفسها من جهة، وولي أمرها من زوج أو أب أو ولي أمر أخ أو ولي الأمر الموجود أيضا هو مسؤول عنها، والمجتمع أيضا، لأن حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. والجهات المسؤولة أيضا هي مسؤولة عن هذا الأمر المنكر، بمعنى يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كلها بدءا من الشخص وولي أمره، وكذلك المجتمع، وكذلك الحسبة، فكل شخص عليه مسؤوليته. وبناء على ذلك فالمرأة إذا أرادت أن تخرج تخرج بإذن ولي أمرها، ويخرج معها ولي أمرها إذا أرادت مثلا تشتري شيء أو ما إلى ذلك، لأن بعضهم سامحهم الله تذهب المرأة مع السائق، تروح مثلا إلى سلسل الليل إلى نصف الليل ما معها إلا السائق، تتجول في الأسواق وتلبس لباس زينة وتتطيب وما إلى ذلك، فلا يجوز لها أن تعمل هذه الأعمال. فإذا أرادت أن تقضي حاجة فلها أنها تخرج بإذن ولي أمرها، ويخرج معها هو أو من يقوم مقامه من محارمها كولدها أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك هي تخرج محتشمة تفلة، يعني ما تخرج بلباس زينة ولا تتطيب، وتقتصر على قضاء حاجتها فقط، على قضاء حاجتها فقط. أما بالنسبة للنساء اللاتي يخرجن للتجول فقط وليس لقضاء الحاجة، وتخرج متزينة وتخرج أيضا متطيبة، وأيضا تتطلع إلى الرجال. فيوجد في بعض المحلات يوجد أشخاص يعني يريدون السوء، يريدون إيقاع السوء، فيحصل بين المرأة وبين بعض المرضى من الرجال يحصل بينهم شيء من التقارب، وقد يتطور الأمر، لأن بعضهم يجلع التلفون إذا شاف المرأة تنظر إليه كثير يعطيها رقم التلفون وبعدين تتصل بها ويتصل بها وهكذا. ومن قواعد الشريعة أنها جاءت بسد الذرائع، ولهذا يقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن إلى آخره. وقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة يعني المرأة وغيرها كل يعني قاعدة سد الذرائع عامة. فالواجب على المرأة أولا، والواجب على ولي أمرها هو أنها لا تخرج إلا على الطريقة الشرعية. والمجتمع عندما ينظر إليها مثل صاحب الدكان، تدخل عليه امرأة متبرجة يمكن أنه ينبسط ويقعد يسولف وياه ويستدرجها إلى درجة مثلا غير مرضية، لكن الواجب عليه أنها إذا دخلت عليه يعني يبين لها أن هذا أمر لا يجوز شرعا، وقد يعاقبها بإخراجها من المحل ولا يبيع عليها، يخرجها من المحل ولا يبيع عليها. وكذلك رجال الحسبة الذين يتجولون في الأسواق، هم جزاهم الله خيرا يحتاجون إلى أن يكثفوا جهودهم، وإذا رأوا امرأة مثلا ارتكبت أمرا منكرا فعليهم أن يمنعوا هذه المرأة، لأنهم هم أهل اليد. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثته إحدى الأخوات المستمعات، ذكرت بأنها مبتلاة بالوساوس في الطهارة والصلاة، تذكر عن السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة بأنه ناقض للوضوء، تقول: أتم وضوئي وفي أثناء صلاتي أشعر أنه نزل مني فأتم الصلاة، ولكن بعد ذلك تساورني الشكوك حول صحة الصلاة، هل تقوم بقطع الصلاة لتتوضأ مرة أخرى ثم تعيدها، مع العلم أنها قد تضطر إلى عادة الصلاة أكثر من مرة بسبب الوساوس، فهل تتم الصلاة ولا تلتفت إلى هذه الشكوك أم ماذا تفعل؟
الجواب: هذا السائل الأبيض هي لم تذكر ما نوعه، لأن السائل قد يكون منيا إثر جماع، وقد يكون ودي، وقد يكون مذي، فهي لم تذكر، لأن كل واحد منها له حكمه، لكن على وجه العموم لا يجوز لها أن تبدأ صلاتها إلا وهي على طهارة متيقنة. أما الوساوس التي تعرض للإنسان، وقد سألتني امرأة قالت إنها تصلي عشر مرات، وامرأة سألتني قالت إنها تدخل لتتوضأ بعد أذان المغرب ويؤذن عليها العشاء وهي لا تزال في الحمام، فلا شك أن هذا مرض. ومن وجد عنده وسواس فالواجب عليه أنه لا يلتفت إليه، فإذا توضأ مرة يكتفي بها، وإذا صلى مرة يكتفي بها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.